مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
بسم الأب والابن والقدس الإله الواحد أمين. كما سبق أن قلت لكم عن أوريجانوس إنه إنسان بسببه تشاجر قديسون مع قديسين. لا توجد شخصية في أقوال الآباء كلها تتوكأ على علامة استفهام وتعجب أكثر من شخصية أوريجانوس. بقدر إمكاننا سنتكلم عنه. وحينما نتكلم عن أوريجانوس نجد أمامنا كما كبيرا جدا من الكتب باللغات الأجنبية وباللغات العربية كتبت عنه. وكثيرون لم يكونوا معتدلين في كتاباتهم، بل إن البعض حتى وهم أقباط أرثوذكس تهوروا كثيرا وخرجوا عن حدودهم في الكلام عن أوريجانوس. قريت اليومين دول كتاب برضو من الكتب دي يتعرض لحرب أوريجانوس بواسطة البابا ديمتريوس الكرام، فيصف البابا ديمتريوس بالحسد وبالغيرة وبالضعف الإنساني وبالقسوة وكلام غير لائق، لأن البابا ديمتريوس من القديسين الذين يذكرون في السمكسار وتنسب إليه المعجزة، ونأخذ الحل من فمه، فالكلام عنه بالشكل ده كلام غير لائق، فلازم ناخد الأمور بحرص. وأشخاص آخرون يحاولون أن يدافعوا عن الرجل عن غير معرفة بطرق كثيرة جدا، فعايزين ناخد فكرة عن أوريجانوس ومن هو وماذا فعل. أوريجانوس عاش 69 سنة، اتولد سنة 185 في أواخر القرن الثاني، وانتقل من عالمنا الفاني سنة 254 ميلادية في منتصف القرن الثالث. أوريجانوس من الأشخاص الذين بدأوا بداية طيبة، أما النهاية فهي موضع سؤال. البداية الطيبة إنه ولد في الإسكندرية من أب مثقف، انتهى به الأمر إلى الاستشهاد، يعني أبوه أحد الشهداء اسمه ليونيداس. العصر كان عصر استشهاد، أبوه استشهد وهو عمره 17 سنة. عمره ايه؟ 17 سنة. أماً أرملة وستة أخوة صغار، وكان على أوريجانوس أن يعول هؤلاء وهو في سن 17 من عمره، لأنهم بعد أن قتلوا أباه صادروا كل أملاكه، فأصبح عندوش حاجة. الأمر الذي لم يصادر هو مكتبة أبيه. هو أخذ جزءا من ثقافته عن أبيه، وقيل أيضا إنه أخذ جزءا من ثقافته أيضا على إكليماندوس الإسكندري مدير الكلية الإكليريكية السابق له. أوريجانوس كان نابغا جدا في القراءة، كان يأكل وهو يقرأ، ويقرأ وهو يمشي، ويقرأ بالليل، وكان يستأجر بعض المكتبات ويبيت فيها لكي يقرأ. عقله حوى الكثير جدا من القراءات، وكان ذكيا جدا، ولكنه فيما قرأ أولا للفلسفة اليونانية التي كانت منتشرة في ذلك الجيل. كان يقرأ بلا حرص، كل الكتاب الذين كتبوا عنه من أصدقائه ومن مهاجميه قالوا إنه تأثر بالفلسفة الأفلاطونية، أفلاطونيزم، وتأثر بالأفلاطونية الحديثة نيو بلاتونيزم، وتأثر بالغنوصية غنوستيسيزم. ولا شك أيضا إنه قرأ كثيرا عن الأبيونية ودخلت في ذهنه أيضا. جات له منين الأبيونية دي؟ لما مات أبوه وأصبح مسؤولا عن 6 من الأخوة وأم أرملة، اهتمت به امرأة من الأثرياء، امرأة مسيحية من الأثرياء اهتمت به لكي يكمل دراسته ولكي يعول أسرته، وأخذته في بيتها، وكان عندها مكتبة كبيرة فيها الدراسات الأبيونية، فقرأ فيها الكثير. ثم ما لبس أوريجانوس أن اشتغل معلما يدرس المنطق، الفلسفة، ساعات يسموه يعني بروفيسور أوف جرامر. جرامر عنده مش يعني القواعد، لا يعني اللغة. كان بيدرس الفلسفة واللغة وعلوم علمانية، يعني اشتهر بأنه رجل معلم. العجيب أن البابا ديمتريوس اللي شغل الكرسي المرقسي من سنة 189، يعني كان أوريجانوس عمره 4 سنين لغاية 233، عينه مديرا للكلية الإكليريكية. مراجع كثيرة تقول وكان عمره 18 سنة، هو صغير لكن مخه قد كده. فهو والبعض يعني بعض الكتب تقول لا بعدها بشوية، هو يعني بيقولوا ان هو تولى إدارة الإكليريكية سنة 203، كان عمره 18، البعض بيقول لا 211، يعني برضو حتى صغير، ما يكون 8 على 18 26، برضو صغير. هو أول ما البابا ديمتريوس عينه مدير للإكليريكية باع مكتبته، يعني المكتبة بتاعت الفلسفة والمنطق ده، باع المكتبة بعد أن دخلت المكتبة في مخه. يعني هو ترك الكتب لكن لم يترك الفكر. الجنوستيسيزم، الغنوصية، اللي هي فلسفة المعرفة، كانوا يهتموا كتير جدا بالمعرفة، وده ليه تأثير كبير جدا عند أوريجانوس. باع مكتبته العلمانية وكرس نفسه لدراسة الكتاب المقدس، كرس نفسه لدراسة الكتاب المقدس. هو بقى مدير للكلية الإكليركية. يعني بمناسبة أنه مدير للكلية الإكليركية، أريد أن أقول ملاحظتين في هذا الأمر. أولاً أن الكلية الإكليركية كانت هي الأستاذ. ثانياً لم يكن لها مكان معين، لأن كان منين ما أوريجانوس يدرس في مكان يجوا يكسروه، يروح على مكان تاني يكسروه، تبقى الإكليركية حيثما اجتمع الأستاذ. يعني لما أوريجانوس يأجر قاعة تبقى القاعة دي هي الإكليركية، لما يدرس في جنينة، في فضاء، في أي بارك، يبقى هي دي الإكليركية. لأن بعد كده أصحاب القاعات بقوا يخافوا يأجروا له لأنه هيكسر بعد شوية. هو صار مدير الإكليريكية، يعني صار الأستاذ المعلم سكالوس، هو معلم الإكليريكية. ابتدى بقى يألف كتب بلا حصر. ناس قالوا وضع 2000 مقالة، ناس قالوا 20,000، حاجات ما لا تحصى. بيقال انه كان يقدر يملي اكتر من ناسخ في نفس الوقت في اكتر من موضوع، يعني يقول للناسخ ده موضوع ويكمل لده في موضوع تاني ويكمل لده، يعني ما عجيب في معرفته وفهمه ومقدار العلم اللي عنده، لدرجة احد الاباء قال لا يوجد العقل البشري الذي يستطيع ان يستوعب كل ما قاله أوريجينوس. من أجل الاختصار يعني أقول لكم ما يمكن أن احنا نقوله من أشهر مؤلفاته. يعني وضع تفسيرا لإنجيل متى في 25 رسالة، تفسيرا لإنجيل يوحنا في 30 رسالة، تفسير لأسفار موسى الخمسة، في بعضه نشر باللغة العربية، وبعض من الكتب دي نشرت في مجموعة سور سكرتين. مجموعة سور سكرتين بالفرنسية تتميز بالآتي، تلاقي الكتاب كده صفحة بجريك لانجوج وصفحة بالفرنساوي مثلا، إن كان الكتاب يعني من الآباء اللاتين يبقى صفحة باللاتين لانجوج وصفحة بالفرنساوي، يعني هم كانوا بيحطوا الأصل في صفحة والترجمة في صفحة. دي من ضمن الأشياء اللطيفة في بعض كتب الآباء. يعني غير كده مثلا مجموعة رايترز كانت بتكتب التكست كله، النص كله مع بعضه، وبعدين الترجمة، وبعدين النوتس الملاحظات. والنوتس عند كريستيان رايترز تتميز بأنها متتابعة، مش كل صفحة 1 2 3، لا، نوتس ماشي مثلا من 1 لـ180، فكله تيجي في الآخر تلاقيها بالتسلسل ده. ما نخرجش عن الموضوع. المهم أنه بعض من كتبه نشرتها مجموعة سور سكرتين. في مجموعة نايسين and post نايسين فاذرز بعض أشياء بسيطة في، هي مش نايسين and post نايسين، في مجموعة أنتي نايسين، يعني ما يسبق نيقيا، آباء ما قبل نيقيا، نشرت له البعض. من أشهر كتب التي نشرت له كتاب المبادئ كيبس، اللي أشهر كتاب وجدت فيه اتهامات ضد أوريجينوس. كتاب كونترا كيلسوم، يعني ضد كيلسوس. كيلسوس ده إنسان هاجم المسيحية وحاول أن يهاجمها من داخلها، فانبرى له أوريجينوس ورد عليه في كتاب كونترا كيلسوم، ضد كيلسوس. أوريجينوس نبغ في مدرسة التفسير الرمزي، نبغ في مدرسة التفسير الرمزي، يعني كان يرى أن المعاني العميقة أهم من النص الحرفي، فيدخل في تفسير المعنى الرمزي أكتر من المعنى الحرفي. من الأشياء الجميلة التي قرأتها له في تفسيره لنشيد الأناشيد، مثلا لما يتكلم في تفسير الأناشيد عن الآية بتاعت أنا سوداء وجميلة يا بنات أورشليم، فيأخذ مثلا كلمة سوداء وجميلة عن كنيسة الأمم التي كانت سوداء في نظر اليهود، لكنها كانت جميلة، ربنا ملأ بها الدنيا. أو يأخذ مثلا ما ورد في سفر العدد إصحاح 12 إن موسى تزوج امرأة كوشية، فالمرأة الكوشية كانت سوداء وجميلة وكانت ترمز إلى كنيسة الأمم أيضا. أو يتكلم أيضا عن ملكة سبأ التي قيل ان سليمان انجب منها منيليك اللي كان هايلي سلاسي بيقولوا عليه الاسد الخارج من سبط يهوذا، على اعتبار منيليك اللي هو ابن سبأ ملكة سبأ جه منه هايلي سلاسي فاصبح خارج من سبط يهوذا. وبعدين مثلا يتكلم يقول لما ملكة سبأ يعني زارت سليمان ورأت خدامه ومائدته إلى آخره لم يبقى فيها روح بعد، فقعد يتكلم على سليمان أنه هو رمز للسيد المسيح، وكل ما رأته هذه الملكة كان يرمز إلى أشياء في المسيحية. يعني مثلا يقول إيه، لما رأت ملكة سبأ كل حكمة سليمان، فيقول لك سليمان رمز للمسيح اللي هو رب السلام وحكمة سليمان، لأن المسيح هو أقنوم الحكمة، والبيت الذي بناه هو كنيسة العهد الجديد، وطعام مائدته اللي هو سر الإفخارستية. هو دلوقتي خرج من سليمان ودخل في الكنيسة المسيحية على طول. لما رأت ملكة سبأ كل حكمة سليمان والبيت الذي بناه وطعام مائدته ومجلس عبيده وموقف خدامه وملابسهم وسقاته ومهرقاته إلى آخره لم يبقى فيه روح بعد. يبقى سليمان يمثل المسيح، والبيت الذي بناه يمثل الكنيسة المسيحية، وطعام مائدته يمثل سر الإفخارستية، ومجلس عبيده وموقف خدامه وخدامه والكهنة وعبيده هم الناس المؤمنين، وملابسهم ملابس الكهنوت إلى آخره لم يبقى فيه روح بعد. يعني هو يخرج عن المعنى الحرفي ويدخل فيه المعنى الروحي. من ضمن الذين ساروا على طريقته القديس ديديموس الضرير والقديس أغسطينوس، مشوا بنفس أسلوب مدرسة التفسير الرمزي، إلا أنه في التفسير الرمزي أخطأ كثيرا أيضا. يعني هو لما واحد يزيد عن حده يلخبط يستبك. يعني مثلا أوريجانوس من ضمن اللي قالوا إن خطية آدم وحواء كانت خطية زنا، وطبعا كلام ده مش معقول، ويخشها بقى في أدوار صعبة تاني. يقول لك كما ان الشجره اللي اخذوها شجره معرفه الخير والشر كانت في وسط الجنه، كذلك الاعضاء التناسليه في وسط الجسم لما عرفوا ايه لما ودوا ايه. يعني شويه حاجات. انا مره رديت على الحكايه دي وانا علماني قبل ما اترهبن، وقلت حاجات كتيره مش وقتها دلوقتي. طب يبقى اذا كانت كل الشجر كده يبقى باقي الاشجار كانت ترمز لايه، ويبقى الاربعه انهار كانت ترمز لايه، وهنخش بقى ما احناش خلصانين. المهم نسيب دي دلوقتي. عمل تفسير لنشيد الأناشيد، كتابه المبادئ، كتاب عن الصلاة، كتاب عن تفسير الصلاة الربية، كتاب عن الحث على الاستشهاد، كتاب تفسير حسقيال، كتاب تفسير أشعياء، كتاب تفسير المراسي، كتابه ضد كلسوس، فسر 25 مزمور الأولانيين، 15 رسالة كتبها عن تفسير الرسالة إلى روميا إلى آخره. حاجات كتير كتبها أوريجانوس. من ضمن الحاجات الضخمة اللي عملها أوريجانوس كتابه الهكسابيلا. هكسا باليوناني يعني ستة، هكسابيلا يعني السداسية. إن ابتدى يعني يكاد يكون أوريجانوس أول من وضع درس الكتاب المقارن. درس الكتاب الإيه؟ المقارن. جاب النسخة العبرية حطها في عمود، وبعدين العبرية بحروف يونانية حطها في عمود تاني، وبعدين ترجمة أكيلا وترجمة سيماخوس من الترجمات اليونانية القديمة للكتاب المقدس، وبعدين الترجمة السبعينية وبعدين ترجمة تانية ترجمة ثيودوروس، وحط كل دول وابتدى يقارن الكتاب المقدس. يقال انه اخذ حوالي يمكن 28 سنة يعمل المقارنة دي في الكتاب المقدس. وللأسف لما حرقت مكتبة إسكندرية أتت على هذا وذاك، كل ما عندنا من كثير من كتبه قصاصات زهرة. لكن نشكر روفينوس أنه ترجم كثير من كتب أوريجانوس إلى اللغة اللاتينية، وبقي لنا كثير من كتبه في الترجمة اللاتينية وإن كانت مش موجودة في الأصل اليوناني. ما فيش حد من علماء الكتاب المقدس عمل جهد في الكتاب سواء في التفسير أو في الدراسة مثل أوريجانوس. ليته ما كان قد استغرق في الفلسفة اليونانية. أوريجانوس كان بيألف كتب وكان بيوعظ. في ناس بيقولوا كان بيوعظ كل يوم، وفي ناس بيقولوا كان بيوعظ كل أربع وجمعة. لكن على أي الحالات كان يعظ ارتجالا، وعظة غير محضرة، وكان يهم المعاني الروحية التي يقدمها للناس وليس مجرد التفسير. يعني من ضمن الكلام الجميل الذي قيل عن وعظة هذه العبارة: كان الوعظ عنده كالصلاة، بس الصلاة بصوت عالي، يعني هو بيوعظ بصوت عالي يسمعه الناس. كان الوعظ عنده كالصلاة بصوت عالي، حساسية نحو وحي الله إليه فيما يقول، ثم كيف ينقل هذا الوحي إلى أسماع الناس. كلام جميل. يعني هو في الوعظ بيكون في حالة روحية زي حياة الصلاة، بيستقبل وحي الله إليه وينقل وحي الله إلى الناس. طبعا في أخائه التي نسبت إليه ما كانتش عن طريق الوحي، ده كان بياخد ما يوحي به إليه فكر الفلاسفة وينقله للناس. نسيب دي على جنب. كان يقول إن اشتياق النفس إلى الله مثل اشتياق إسرائيل إلى أرض الموعد. كان يقول إن النفس حينما تتطهر تجتاز السيف الناري الذي في يد الشاروبيم وتدخل إلى شجرة الحياة. أنا فاكر لما كنا بنناقش الكاثوليك في المطهر قالوا لي أوريجانوس بيقول كده، أهي السيف الناري يبقى هو المطهر يخشوا منه على شجرة الحياة. قلت لهم آسف، الكلام ده ما ينفعش. ليه بقى؟ لأن المسيح أول ما قدم الفداء على الصليب، ولما أخرج الراقدين على الرجاء وأدخلهم إلى الفردوس، قال للشاروبيم: رد سيفك إلى غمده، فتح الطريق إلى شجرة الحياة. فيبقى فين بقى أيام أوريجانوس؟ ما كانش الشاروبيم ماسك سيفه، كانت السكة اتفتحت.
أهو كلام.
يعني نرجو من أوريجانوس إن كانت روحه بيننا ألا يؤاخذنا على هذا الكلام، لأن النفس المتطهرة سوف لا تجد سيف الشاروبيم الناري واقفا أمامها. المسيح يعني أنهى عمل الشاروبيم بالفداء الذي قدمه، وأصبح الطريق مفتوحا إلى شجرة الحياة. المهم أن أوريجانوس لما كان معلما عاش عيشة الفلاسفة، في صوم، في صلاة، في تقشف، في زهد. كان يمشي حافي أحيانا، ينام على الأرض ما ينامش على السرير، عاش التقشف. ولكني أقول شيئا بسيطا: العلم شيء والعمل شيء آخر. على الرغم من أنه كان يهم المعنى الروحي وليس حرفية التفسير، إلا أنه وقع في حرفية التفسير حينما فسر الآية 12 من متى 19: ويوجد خصيان خصوا أنفسهم فخص نفسه. خص نفسه دي تهمة تقدم ضده. في ناس بيدافعوا عنه، بيقولوا انه كان راجل وهو بيدرس كان في نساء كثيرات بيحضروا دروسه، فلألا يقال عليه كلام من كلام دي ودي ودي، فخص نفسه عشان يقول ملناش لفدية ولا فدية. في ناس بيقولوا عمل كده وهو صغير وقبل ما ينبغ في الدراسة اللاهوتية، وقيل عنه أنه هو ترك هذا الأمر مكتوما، ولكن عرف البابا ديمتريوس فيما بعد فقدمه كتهمة ضده. دي نقطة. أوريجانوس تعليمه انتشر كثيرا، فأصبح غير قادر على أنه يدرس الكل، فتخصص في الدراسات العليا للناضجين الكبار، أما المبتدئين فتركهم إلى تلميذه هيراكلاس، ساعات يكتبوه هيراكلاس، الذي صار بطريركا بعد ديمتريوس وكان من تلاميذه. لكن برضو لما ديمتريوس الكرام حرم أوريجانوس، تلميذه هيراكلاس لم يحله، فضل محروم برضو في أيام هيراكلاس البابا 13. لما جه البابا ديونيسيوس البابا 14، في ناس يبالغون ويقولوا ان ديونيسيوس حلله. ديونيسيوس لم يحلله، انما اللي حصل ان ساعتها كان أوريجانوس دخل في اضطهادات ديسيوس الامبراطور وعذابات كثيرة، فبعت له جواب يعزيه في عذاباته. نخلي دي معانا شوية. اخذ مديحا من كثيرين، من أكثر الناس الذين مدحوه كان القديس جيروم، ولكن فيما بعد، بعد ما القديس إبيفانيوس أسقف سلاميس بقبرص قاد الحركة ضد أوريجانوس، انقلب جيروم من أكثر المعجبين به إلى أكثر المعارضين له، لدرجة أن لما القديس كيرلس الأورشليمي رفض أن ينحاز إليهم في المهاجمة، في مهاجمة أوريجانوس، جيروم وضع كتابا عنوانه كونترا كيريلوم، يعني ضد كيريلس، يهاجم فيه كيرلس الأورشليمي. أوريجانوس يعني شهرته طبقت الآفاق وانتشرت في أماكن عديدة. في لوبوس حاكم بلاد العرب أرسل إلى البابا ديمتريوس يستأذنه في أن أوريجانوس يجي عنده علشان يستفيد من معلوماته. الكلام ده كان سنة 214 قبل ما يخش في النزاع الكبير بينه وبين البابا ديمتريوس، فراح له هناك. في 212 ذهب إلى روما والتقى هناك بالقديس هيبوليتوس الأبوليدوس. في 223 طلبته والدة الإمبراطور، إمبراطور الدولة الرومانية الشرقية، كان عاصمتها في ذلك الحين لسه في أنطاكيا قبل ما تتأسس القسطنطينية، اسمها جوليا مامايا، مش مامايا يعني الماما بتاعتي، لا هي كده اسمها جوليا مامايا. فذهب إليها واستفادت من تعليمه. ذهب إلى أثينا فيما بعد، وأخيرا ذهب إلى صور حيث توفي، بس دي رحلة حياته. في سنة 249 تولى الإمبراطورية ديسيوس، وكان قاسيا وشديدا، فقبض على أوريجانوس وألقاه في السجن وعذبوه عذابات يعني متعبة جدا، مؤلمة جدا. خرج من التعذيب ده، يعني بعض الكتب تقول خرج شبه كسيح، وبعدها بحاجة بسيطة توفي سنة 254. وكان في صور ودفن في صور، وظل قبره هناك، يعني ولد في الإسكندرية لكن لم يدفن في الإسكندرية إنما دفن في صور. هو لما حدث الخلاف بينه وبين البابا ديمتريوس، كان في خلافات كثيرة، كون انه خص نفسه دي خلاف يعني يتمسك عليه، كون انه هو لما ذهب الى فلسطين وقبل الكهنوت من اسقف فلسطين واسقف قيصرية بدون اذن، يعني من اسقف غريب بدون اذن اسقفه في الاسكندرية، اعتبر مسألة ضده. وحتى لما دعوه لإلقاء عظات في الكنيسة أرسل إليهم البابا ديمتريوس يقول لهم خطأ أن واحد ألماني يقف يعظ في وجود الأسقف. المهم أنه البابا ديمتريوس في سنة 231 يعني قبل وفاته بعامين عقد مجمعا في الإسكندرية وحرم أوريجانوس. كانت في اتهامات لاهوتية كثيرة ضده، هقولها لكم يعني. مش بس حرمه، وإنما أرسل خطابات إلى جميع أساقفة العالم يخبرهم بحرمه. أوريجانوس انقطعت صلته بمدرسة الإسكندرية من سنة 231، فتح مدرسة في قيصرية جديدة، وكان من تلاميذه القديس إغريغوريوس صانع العجائب هناك يعني، وظل هناك يؤلف ويكتب وما بقاش يروح تاني إلى الإسكندرية. الناس اللي دفعوا عن أوريجانوس هاجموا البابا ديمتريوس الكرام. البابا ديمتريوس هاجمه كثيرون ظلما لأنه حرم أوريجانوس دون أن يعرفوا ما هي الهرطقات التي وقع فيها أوريجانوس. أوريجانوس في القرن الرابع قامت ضده حركة ضخمة جدا تزعمها إبيفانيوس أسقف قبرص، وتزعمها أيضا البابا توفيلوس البطريرك 23، ثم تزعمها أيضا جيروم اللي كان بيهاجم أوريجانوس كثيرا، وميثوديوس أسقف أولمبياس قاد حركة ضده سنة 311. المسألة ما بقتش مسألة البابا ديمتريوس، بقت كثيرون قاموا ضده زي ما بقول لكم، قديسين ضد قديسين. البابا توفيلوس اختلف مع البطريرك يوحنا ذهبي الفم لما احتضن الأخوة الطوال الذين يدينون بمبادئ أوريجانوس، وصل الأمر إلى درجة عميقة جدا من الخلاف. لكن أصعب ما وصل إليه الخلاف أن كل الكنائس الأرثوذكسية اليونانية البيزنطية في مجمعهم المسكوني الخامس سنة 553 حرموا أوريجانوس. صور بقى كنائس قد إيه في العالم. وحرموا أيضا الهرطقات التي وقع فيها. المسألة ما بقتش كده، فما هي الاتهامات التي وجهت إليه؟ إحنا لما بنحارب الريإنكارنيشن عودة التجسد نقول إن أوريجانوس هو اللي بقى الحكاية دي عندنا، والذين ينادون من رجال الدين في أيامنا بعودة التجسد أخذوا عن أوريجانوس. ما أوريجانوس بقى عشق عند الناس، أسطورة كما لو كانت منزهة عن الخطأ. هو الذي نادى أيضا بالوجود السابق للروح، البري إكزيستنس للروح، دي من الاتهامات الأولى الموجهة ضده، الوجود السابق للروح، بري إكزيستنس أوف ذا سول. واخدت من أفلاطون طبعا، هو أفلاطون كان بيقول إن الأرواح كانت موجودة سابقا في عالم المثل ثم نزلت إلى الأجساد. في البعض يقول أخطأت أرواح فعقوبة لها لبسوها في جسد. على اي الحالات البري اكزيستنس يعني الانسان ما بقاش انسان كامل، بقى بيولد مجرد جسد وتجيله روح من حيث لا علاقة لها بنسبه ولا نسله ولا حاجة، وتخش جواه وتتحد به. ولذلك لما تبقى روح بتخلق للإنسان يبقى الإنسان فيه طبيعة آدمية حوائية، طبيعة بشرية من بتاعتنا، زائد طبيعة أخرى جديدة جات له اللي هي الروح الجديدة اللي اتخلقت له دي. وفي هذه الحالة نقول إيه على المسيح بقى؟ إذا كان بالشكل ده يبقى فيه طبيعة إلهية وطبيعة بشرية، والطبيعة البشرية بعضها من آدم وبعضها جاي له من حتة تاني. ولذلك برضو أوريجانوس دخل في حكاية المسيح أيضا، قال إن جسد إنساني حبل به من مريم، وبعدين اتحد به الإله الكلمة اللي متحد بالروح الجديدة. مشكلة إن الإنسان يدخل في أمور الأرواح فوق مستواه ويرتقي فوق ما ينبغي أن يرتقي. دخل أيضا في تقمص الأرواح، transmigration of the souls. إيه جاي منين الترانسميجريشن دي؟ ما هو بقى الفلسفة تعبته. ما كنت كويس يا أوريجانوس وانت بتاع الكتاب المقدس بس، لكن الفلسفة اللي خدتها تعبته. من أصعب الأشياء أيضا التي نسبت إليه إن الأجساد البشرية في القيامة ستقوم بأجساد أثيرية. حكاية الأثير والإنسان الأثير دي مشكلة ما زالت تشتغل لغاية دلوقتي في حكاية الأرواح. من أصعب الأشياء أيضا التي نسبت إليه خلاص الشياطين والخطاة. يقول لك كل الشياطين والخطاة بعد فترة عذاب مؤقت ممكن أنهم يخلصوا. نعم؟ تنصل ما تنصلش، احنا بنقول ايه الاتهامات اللي جدد، ما ممكن يتنصل من كل الكلام ده. او حكاية يتنصل دي قالوها اتباعه، وقالوا ان ما فيش عذاب دائم الى اخره، وقالوا ان الله كخالق لا يمكن ان يبقى فترة بلا عمل، فهو بيخلق باستمرار، وخلق عوالم قبلنا وسيخلق عوالم بعدنا. وقال برضو أن الدينونة المقبلة هي إفناء الجسد، ولا يكون بعد ذلك مادة ولا تبقى غير الروح، وإن حياة الأرواح ستكون كالحياة التي كانت قبلا، فتصبح البداية والنهاية متشابهتان. المسائل دي كلها ما مرتش بسهولة. بقول لكم عند أخوتنا الأرثوذكس البيزنطيين المجمع المسكوني الخامس بتاعهم سنة 553 حرم أوريجانوس وحرم كل البدع والهرطقات بتاعت أوريجانوس. واحد بيقول لي عايزك تحلل أوريجانوس، أنا لا أملك، أنا لا أملك. ليه بقى؟ أوريجانوس أصبح ملكا للتاريخ، والذي يريد أن يحلل أوريجانوس معناها لازم يتخاصم مع البابا توفيلوس ومع البابا ديمتريوس ومع البابا يروكلاس، ويتخاصم مع القديس إبيفانيوس أسقف قبرص، ويتخاصم مع القديس جيروم، ودول ناس شداد احنا مش قدهم. اقرارا للحق هناك قديسون أيدوه. أكتر ناس كتبوا ضده في الأول يوسبيوس القيصري في كتابه عن تاريخ الكنيسة، الكتاب السادس من كتبه اللي هي Ecclesiastical History، تاريخ الكنيسة. قال مديح كتير جدا. وبانفيليوس ألف كتاب دفاع عن أوريجانوس اسمه Apology for Origenus. أيضا الآباء الكابادوكيين كانوا يحبوه، القديس باسيليوس الكبير، القديس غريغوريوس أسقفنيسوس، غريغوريوس النيازيانزي، بيقال ذهبي الفم كان يميل إليه برضو، غريغوريوس العجيبي كان من تلاميذه، بتوع أورشليم عموما كانوا يحبوه لأنه هو أخذ الكهنوت في أورشليم من إسكندر الأورشليمي وقعد عندهم فترة، فأصبح كيرلس الأورشليمي فيما بعد معاه، ويوحنا الثاني الأورشليمي معاه إلى آخره. أكتفي الآن ببعض الكلام عن أوريجانوس، ممكن أن احنا نكمله بعدين. بيقول فيما منها البابا ديمتريوس الكرام نظر إليه بقلة العلم، إن الله اختصه بعمل حساب الأبوقطي. هي المسألة مش مسألة علم، في مسائل لاهوتية من إن الفلسفة تزحف إليها تلاقي طبيعة الإنسان من جوه مش قادر يقبل الكلام. ثم أيضا حينما حكم عليه البابا ديمتريوس عقد مجمعا في الإسكندرية سنة 231، فحكم عليه المجمع وليس البابا ديمتريوس فقط. اتفضلوا.